الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئتين من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرًا واستنباطًا، وهو الدرس العشرون من آيات النكاح. قال الآية السادسة، أي مما يحرم من النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. يقول تعالى: ومما حرم عليكم المحصنات من النساء، أي المزوجات، فإنهن لا يجوز أن يتعرض لهن بشيء من أنواع النكاح، لا خطبة ولا دخول ولا خلوة ولا غير ذلك، إلا ما ملكت أيمانكم، أي ما ملكتم من السبي، فصرن حلائل لكم بسبيكم لهن. وإن كان لهن أزواج من الكفار فمجرد أن تسبى صارت ملكا للمسلم إذا وهبها له الأمير وأعطاها له، صارت ملكا له، يجوز له أن يستمتع بها، لكن بشرط ألا تكون حامل وبعد أن تستبرئ بحيضة إذا كانت من ذوات الأزواج. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة على باب فسطاط، أي خيمة، فقال: ما شأنها؟ قالوا: يريد أن يلم بها، أي الذي صارت ملك يمينه. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، تدخل معه قبره، كالمنكر عليه كيف يسقي ماءه زرع غيره. فهذا هو، فشأن النساء شأن عليه قيود عظيمة، لا يحل للإنسان أن يتزوج امرأة من محارمه، سواء كانت من محارمه صليبة، أو كانت من محارمه نسبا، أو كانت من محارمه رضاعة. ولا يحل للإنسان المسلم أن يتزوج كافرة، ولا أن يتزوج كذلك في امرأة في عدتها، أو يتزوج امرأة بدون ولي. هذه أمور منضبطة بالشرع. ثم قال: كتاب الله عليكم، أي هذا أمر كتبه الله عليكم. وسبحان الله يا أخوة، والله إن الإنسان لا يتبين عظم هذا الدين في كثير من المسائل والأحكام. كيف يذكر الله عز وجل الأحكام متدرجة، ولا يترك سبحانه وتعالى شاذة ولا فادة إلا وبينها. فأول هذه الآيات قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم لما بين الله عز وجل حرمة زوجة الأب أو ملك يمين الأب التي وطأها، ناسب أن يذكر المحرمات من النساء تتميما للفائدة وبيانا للحكم. فلما ذكر ذلك جاء بمسألة المحصنات من غير المسلمين، المحصنات أو أقصد المحصنات المزوجات وكذلك من غير المسلمين، وهي ملك اليمين. ثم بعد هذه الآية يأتي سبحانه وتعالى ويذكر مسألة الإنسان العاجز عن الزواج ماذا يفعل. إذا عجز عن الزواج حل الله له الزواج بماذا؟ بملك اليمين، مع أن الأصل أن الزواج بالحرائر، لكن يجوز للإنسان أن يتزوج من ملك اليمين إذا خشي على نفسه العنت والضرر بالعزوبية، وإن صبر فهو خير، لأن ملك اليمين ملك لغيره، وقد لا يستطيع أن يتصرف فيها التصرف الكامل، ربما أمرها سيدها أن تخرج من البيت والزوج بحاجة إليها، أو ربما أخذها سيدها لتقوم ببعض شأنه وتترك أبناءها، ملك يمين، بينما الحرة هي متحكمة في نفسها. قال رحمه الله: والمحصنات ذوات الأزواج، وهو بالرفع عطفا على أمهاتكم في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، أو أي وحرمت عليكم المحصنات. قوله إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا ما ملكتم بالسبي. قوله كتاب الله، أي مكتوبه، وهو منصوب على الإغراء، أي الزموا كتاب الله، والكتب الفرض. المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى أنه حرم علينا المتزوجات ما دمنا في عصمة أزواجهن، وذلك لما فيه من الاعتداء الصارخ على حقوق أزواجهن، سواء كانوا مسلمين أم كفارا. واستثنى الله تعالى من ذلك أزواج الكفار إذا سباهن المسلمون وأزواجهن في دار الحرب، فإنهن حلال للمسلمين بعد استبرائهن، والاستبراء يكون بحيضة، يكون في الخلع وفي الفسخ، وهكذا في ملك اليمين يكون بحيضة واحدة. قال: هكذا بيّنت السنة معنى هذه الآية، ثم ختم الله الآية بالحث على لزوم فرائضه. قال: من فوائد الآية: واحد، تحريم ذوات الأزواج حتى تحصل البينونة الكاملة من زوجها، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 2، انفساخ نكاح المسبية من زوجها الكافر إذا كان بدار الحرب، لكن إذا لحقها قبل أن تتزوج، إذا أسلم ولحقها قبل أن تتزوج فإنها تعود إليه بالعقد الأول، لا تحتاج إلى استحداث عقد ولا إلى استحداث مهر. ومما يدل على ذلك ما صنعه ابن أبي ابن الربيع أظن، نعم، مع ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب. 3، وجوب التزام ما فرضه الله تعالى، أي كتبه علينا وأمرنا بالتزامه. قال رحمه الله الآية 7: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. بعد أن بيّن الله عز وجل جواز التعريض بخطبة المرأة البائن من زوجها، أو خطبة المرأة المعتدة من وفاة ونحو ذلك، وتكون تعريضاً لا تصريحاً، وقد تقدم الكلام، كان يقول: أرغب في امرأة أرملة أقوم عليها لعل الله عز وجل أن يأجرني على ذلك، أو يقول: أرغب في امرأة أرملة لأن الأرامل عاقلات. والعادة أن الناس يفهمون بالقرائن، أو يقول والله هناك امرأة تحتاج إلى زوج لها أبناء تحتاج أن يقوم عليهم بعضهم وأنا أرغب في ذلك، ربما بلغها الكلام فعند ذلك لا يسبق إليها، لكن لا يجوز له أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى ينتهي الأجل، أجل العدة. والعدة قد تقدم بيانها، إن كانت ممن لا يحيض إما لكبر سنها أو لصغر سنها، هذا هو الغالب، فعدتها 3 أشهر. وإن كانت من الحوامل فعدتها وضع الحمل، وإن كانت من غير الحوامل فعدتها 3 قروء إذا كانت ممن يحيض، وإن كان لم يدخل بها فليس لها عدة، ليس لها عدة في حال الطلاق ولها عدة في حال الوفاة. رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل لها عدة؟ ما لها عدة. هل لها مهر؟ لها نصف المهر إن كان قد فرض لها فريضة، فنصف ما فرضتم لهن. ورجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة، 4 أشهر و10. هل لها المهر؟ لها المهر كاملة ولها الميراث. قال: يرجع في تفسير هذه الآية إلى ما كتبت فيها في الآية 11 من النوع الأول من النكاح برقم 380، وذكرت هنا لأنها تتضمن ذكر نوع من المحرمات إلى أمد، فيستفاد منها تحريم نكاح المعتدة من الغير حتى تنتهي العدة. فلو قدر أنه عقد عليها كان العقد باطلا، فإن قدر أنه دخل بها وحملت منه كان الأبناء أبناء شبهة ولا يؤاخذون فيما سلف من الأمر. وكذلك إن فارقها بعد ذلك تأخذ المهر بما استحل من فرجها، لا ترد إليه شيئا. أحكام كثيرة في هذا الباب، باب النكاح، لأن عليه كثير من المسائل الدينية وكثير من المسائل الشرعية. بهذا نعلم أننا بحاجة ماسة إلى طلب العلم. إذا كان هذه مسائل يحتاجها أغلب الناس، ما منا إلا وهو متزوج أو سيتزوج، والمتزوج إما أنه في حال من الأحوال أو يريد الفراق أو مشاكل ونحو ذلك، والأعزب إما أنه سيتزوج بكرا أم ثيبا، وكذلك المتزوج. فالشاهد أحكام كثيرة تتعلق بهذه المسائل، إذا جهلها الإنسان ربما ارتكب الحرام. فبهذا نعلم أننا بحاجة إلى طلب العلم، بحاجة إلى طلب العلم. ومن هنا أقول: أي أخ محسوب على أنه من المركز ما نسمح له بالتخلف إلا بعذر وإذن. وأما الأخوة المتطوعون الذين يحضرون من أنفسهم فنحضضهم ونحثهم على مزيد العناية والحضور، لأنهم لن يخسروا شيئا، يصلون ظهرا ثم يبقون في أماكنهم تستغفر لهم الملائكة ويسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يصلون عصرا ثم يبقون في أماكنهم يرجى أن تستغفر لهم الملائكة لحديث أبي هريرة في الصحيح، ويسمعون كلام الله وكلام رسوله ويستفيدون أحكاما. وإن تيسر لهم بين مغرب وعشاء هو وقت مبارك يستفيدون فيه كثير مما يرغبون فيه.
الناس بحاجة إلى العلم، وكثير من الناس يتمنى أن يصل إلى مركز من مراكز أهل السنة، والله كثير من الناس يتمنى أن يصل ولو يسكن في خيمة، ولو يسكن في صالة. والله أننا لما طلعنا دماج أني سكنت في صالة، مش غرفة، صالة من الصالات، وثم انتقلنا إلى غرفة، فجاء السيل، جاء السيل وخرق الغرفة وأخذ الأبناء، جعلت أمهم تتابعهم حتى ترفعهم من الغرق، وأخذ كل ما معنا من متاع داخل الغرفة. ثم انتقلنا إلى بيت وجاء السيل ودخل إلى هنا، بقي الناس مرفوعون، غرقت كتب وغرق المتاع، ومع ذلك تجد المرأة صابرة والابن صابر والزوج صابر، لا يرغبون في مفارقة ذلك الخير، لأن الذي قد يسر له الخير ينبغي أن يحرص على نفسه ألا يفارقه، وينظر إلى غيره الذي يتمنى أن يحصل على هذا الخير، ما يحصل. فلا تضيع نفسك بغياب عن درس لغير ما حاجة ولغير ما عذر شرعي، ولا تضيع نفسك بسبب الحر والبرد والكرب. قال بعضهم: إذا كان يؤذيك حر المصيف، كم عندنا مواسم؟ أربعة: صيف وخريف وشتاء وربيع. إذا كان يؤذيك حر المصيف، أو إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. جاء الصيف حر، ما استطعنا نطلب علم، نريد ننام. جاء البرد الشتاء برد، نريد نختبئ تحت البطانيات وننام. جاء الخريف، تارة مطر تارة رعود تارة رطوبة، ما استطعنا، ضاع ثلثي السنة. جاء الربيع، نريد نخرج نتفرج وننظر إلى زهرة الحياة الدنيا ونشم الهواء الطلق، ذهبت السنة ونحن ما حفظنا شيئا من العلوم، بينما لو صبرنا سنة سنتين ثلاث، وإذا بك هذا المستجد، وإذا به خطيب، وربما مدرس، وربما مؤلف، يرجى أن ينفع الله به الأمة. وكم كنا نسمع من مشايخنا، سواء الشيخ مقبل رحمه الله أو الشيخ يحيى حفظه الله وغيرهم مثلهم، قد ألفت كتب في مثل هذا الكلام: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، العلم لابن أبي خيثمة صحيح كتاب العلم من صحيح البخاري، وكم من الكتب التي صنفت في هذا الباب، في باب التحضير على طلب العلم والاستمرار عليه وعدم التواني وعدم الكسل. نحن ما نحن طلاب جامعة ندرس من أجل الشهادة، طالب الجامعة يقرأ الكتاب حتى يحصل على الشهادة، وترك الكتاب وترك المراجعات ونسي العلوم التي تعلمها لأن مراده الشهادة، أو كذلك من أجل دنيا متى حصلنا عليها. لا، نحن نرجو الله عز وجل بهذا العلم، ولذلك لا سبيل لنا إلى تركه، لا سبيل لنا إلى تركه إلا إذا أردنا أن نخسر، أما إذا أردنا به الله عز وجل فمن المحبرة إلى المقبرة، كما قال الإمام أحمد: من استطاع أن يبقى مبلغ للعلم حتى عند النزع، وهو ينصح ويوصي ويوجه ويرشد. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي حتى قطع أمعاءه وجعل اللبن يخرج منها، ولما أفاق سقوه لبنا، فلما رأوا اللبن يخرج علموا أن لا حياة له، لأن ما هناك أطباء يرقعون الأمعاء. فعند ذلك أظن قصته في صحيح البخاري رقم 3700، من استطاع أن يقرأها فليقرأها. عند ذلك انطلق في التوجيه والنصح والوصية وإنكار المنكر والنصيحة. أول ما قام أصلى الناس، قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وحمد الله أن صلى الناس. ثم دخلت حفصة تبكي، قال لا تبكي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي. ثم دخل شاب، يا أمير المؤمنين ابشر ابشر، وإذا بثوبه يسحب في الأرض. قال ردوا علي الشاب، ردوه علي. قال يا بني ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ثم جعل يوصي، وأوصيكم في وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين والأنصار أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله حتى بأهل الذمة، وهو في سياقة الموت. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرى أن يكون الأمر في الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، وذكرهم علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن جراح. لا عبيدة قد مات في عهده، لو عاش أبو عبيدة لكان هو الخليفة ربما. المهم ذكر الستة الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ذكرهم. انظر، وعبد الله بن عمر يكون معكم وليس له من الأمر شيء. سبحان الله، يربط على قلب ولده الكثير بقتل أبيه، ومع ذلك لا يكون له من الأمر شيء. الأمر في الستة. وهكذا وصايا، اذهب إلى عائشة واستأذن لي، ولا تقل أمير المؤمنين ولكن قل عمر بن الخطاب. فذهب واستأذن له أن يدفن مع صاحبيه، ورجع وهو مستبشر. ماذا قالت لك؟ قال يا أمير المؤمنين ابشر. ثم أوصاهم كيف يكفنوه وكيف يحملوه، وإذا دخلوا لا يقول أمير المؤمنين وإنما يدخلونه باسم عمر. وصية عظيمة، علم بثه هذا العالم وهذا الإمام حتى عند موته. فلماذا نحن نكسل؟ لماذا نحن نكسل؟ لا ينبغي والله أن نكسل عن العلم. الأخوة الذين خرجوا معنا هذه الأيام إلى حضرموت قد رأوا من الخير. يا أخي أحدنا ما عنده شيء، والله ما عندنا شيء، أقسم بالله أني لا أمدح نفسي ولا هو تواضع، أننا مساكين في باب العلم. وإنما خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. وإلا فحالنا وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يحضر لك المئات ويحضر لك ما يملأ المسجد، ينتظرون منك قال الله وقال رسوله، وإذا بهم جزاك الله خيرا ما قدمت. نلحن في كلامنا ونروي الأحاديث بالمعنى ونغلط في الآيات، وقد لا نحسن الخطاب، ومع ذلك نجد جزاك الله خيرا، نفعنا الله بكلامك، استفدنا من كلامك. كم من إنسان يهتدي على يديك وهذا حالك الذي لا يساوي شيئا، وإذا به موحد بعد أن كان مشركا منددا، وإذا به طائعا بعد أن كان عاصيا، وإذا به مقبلا على العلم بعد أن كان معرضا. فوضعتم على الطريق فسيروا. هكذا قال لنا العلامة النجمي رحمه الله تعالى حين زارنا في دماج بعد موت شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال وضعتم على الطريق فسيروا، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. أنت الآن انظر إلى من خلفك مليارات، انظر إلى من خلفك مليارات، ما تحصلوا على هذا الذي أنت فيه. إذن ما عليك إلا أن تستقيم وتستمر وتقول الحمد لله. والله لو تروا ما عليه شيخنا يحيى حفظه الله من التندم والحسرة وضيق الصدر وهو في مكة، وهو في مكة يصلي ويطوف ويدرس ومتحسر على أنه ليس بين أخوانه، يزداد علما وتبليغا وخطابة وإمامة وتدريسا، أنه اتصل بي قبل رمضان بليلة: كيف أنتم؟ قلنا نبشرك نحن في خير من الله عز وجل. كيف أنتم في الدعوة؟ قلنا الحمد لله دروس ومحاضرات والناس مقبلون على الخير. قال: يا ليت والله من يجد له مسجد يصلي بالناس فيه. يتمنى أن يحصل على هذا الخير. ونحن نكسل؟ لا نكسل. أنت اليوم صغير غدا كبير، أنت اليوم لا تعرف غدا تعرف، أنت اليوم ترحل وغدا يرحل إليك. فالذي جرنا إلى هذا الحديث حاجتنا إلى مثل هذه الأحكام الطيبة التي نحضض أنفسنا وغيرنا على ملازمة هذه الحلقات حتى يلقى الله عز وجل، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. تبعث طالب علم، ما أعظم هذا. ذاك يبعث مغني، كما قلت لكم طلال مداح مات وهو يغني ويصوروه للعالم، وإذا ببعض ممسوخي الفطر قال مات موت الشموخ. أي شموخ في أغنية؟ وقبل أيام مدرب الزمالك يصاب بنوبة قلبية ويموت بسبب كرة دخلت في ملعبه. وقبل أيام رقاصة سمنت قليلا تريد أن تسقر من نفسها، دخلت العملية خرجت ميتة. فيبعثون على ما ماتوا عليه، وأنت تعيش على العلم وتموت على العلم وتبعث على العلم. حتى لقد ذكر بعض أهل العلم أن العلماء يتلذذون في الجنة ببعض العلوم، والله أعلم لا يحال بين الإنسان وبين ما يريد في الجنة، لكن قد استدل بعضهم على أن العلم يبعث معه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال له اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على العلم والعمل حتى نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الصوارف التي قد تشغل عن طلب العلم. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.